بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى كما قال، وفيه كثير ابن فائد البصري، وهو مجهول الحال، وهو مجهول الحال، لكنه متابع تابعه أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، وهو صدوق، عن سعيد ابن عبيد به، وإسناده حسن كما في المختارة للضياء، وإسناده حسن، إسناد المختارة حسن، وإسناد ترمذي فيه هذا الراوي الذي هو مجهول الحال، فيرتقي ما في سنن الترمذي بغيره إلى الحسن لغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ الحديث حسن لذاته كما في المختارة للضياء، كما في المختارة للضياء المقدسي، وحسن لغيره كما في جامع الترمذي، كما في جامع الترمذي، لأنه من طريق كثير ابن فائد البصري. والحديث له شواهد كثيرة سيأتي الإشارة إليها في الشرح، سيأتي الإشارة إليها في الشرح بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني، أي بقراب الأرض خطايا، إلى آخر الحديث. قال الحديث، وتقدم الكلام على الحديث، قال الشيخ رحمه الله تعالى: الترمذي اسمه محمد ابن عيسى ابن ثورة بفتح المهملة ابن موسى ابن الضحاك السلمي أبو عيسى، صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، أي كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كما هو معروف أحد الحفاظ وأحد الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، ممن رفع الله ذكره، وهو أحد أصحاب الكتب الستة، أحد أصحاب الكتب الستة المشتهرة. قال: روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مات سنة 79 و200. قال رحمه الله: وأنس هو ابن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه عشر سنين، وهذا أو هذه منقبة عظيمة لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إذ أنه خالط رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن قرب، وخدم خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أنس، إذا استفاد منه علما كثيرا. فكما تعلمون أن أنس بن مالك أحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما ذاك إلا ببركة مخالطته ومجالسته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا له بالبركة في ماله وولده. قال رحمه الله تعالى: وقد جاوز المئة. وطيب، قال مات سنة 92 وقيل 93 وقد جاوز المئة. طيب اللهم أكثر ماله وولده، وجاء في بعض الروايات اللهم بارك في ماله وولده وأطل وبارك في عمره. أما لفظ أدخله الجنة فليس في الصحيحين، إنما روي خارج الصحيحين. طيب قال وقد رواه الإمام أحمد، أي الحديث حديث أنس السابق الذكر، قال رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه. وفيه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، إسناد الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث أبي ذر صحيح، وله شواهد كثيرة في مسند أحمد وغيره من حديث أبي ذر. قال رحمه الله تعالى ورواه مسلم، أي كذلك حديث أبي ذر، حديث أبي ذر رواه مسلم أيضا رحمه الله. فحديث مسلم أخرجه مسلم، أخرج حديث أبي ذر رواه كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى بلفظ ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة، لقيته بمثله بمثلها مغفرة. رواه الإمام مسلم برقم 87 و600 و2000. قوله رحمه الله تعالى، قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف. طيب قبل ذلك قال وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأخرج الحديث هذا الحديث الطبراني رحمه الله تعالى في معجمه الكبير في المجلد 12 صفحة 19، وفيه إبراهيم ابن إسحاق، وفيه إبراهيم ابن إسحاق الصيني، إبراهيم ابن إسحاق الصيني، ما هو من الصين هذا، الصين منطقة بين في العراق، يقول قريبة من واسط.
محمد بن إسحاق.
ها؟
محمد بن إسحاق.
لا، إبراهيم ابن إسحاق الصيني، وهو متروك الحديث، وهو متروك الحديث، قاله الدارقطني وغيره. طيب يا جماعة، فحديث ابن عباس لا يصح، حديث ابن عباس لا يصح. طيب قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف، وقيل بكسرها والضم أشهر، قال وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره. انظروا يا جماعة إلى هذا الأمر. يقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم لقيتني، أي في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، في الحديث القدسي لا تشرك بي شيئا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، قال شرط ثقيل، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة. ما هو هذا الشرط الثقيل؟ قال وهو السلامة من الشرك، قال كثيره وقليله صغيره وكبيره. فمعناه أنه يدخل في الشرك الشرك الأكبر، وكذا يدخل فيه الشرك الأصغر، يدخل فيه الشرك الأكبر ويدخل فيه الشرك الأصغر. لذا قال الشيخ عبد الرحمن بعد ذلك ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، إلا من سلم الله تعالى، أي سلم قلبه من جميع أنواع الشرك من كبيره وصغيره، من كبيره وصغيره، ولو كان من باب يسير الرياء، ولو كان من باب يسير الرياء كذلك يدخل في هذا المعنى. يقول ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، قال وذلك هو القلب السليم. القلب السليم كما ذكر جماعة من العلماء وجماعة من المفسرين أن الشرك أو أن القلب السليم هو الخالص والسالم من الشرك، هو الخالص والسالم من الشرك. قال رحمه الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد روي هذا المعنى أي أن القلب السليم الخالي من الشرك الأكبر والأصغر. جماعة من المفسرين منهم الإمام قتادة وجابر بن زيد وكذا جاء عن غيرهما كما ذكر ذلك الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره وكذا ابن كثير وغيرهم من الأئمة رحمهم الله تعالى عند هذه الآية. فالآية كما ترون فيها قال الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم ما هو؟ فسر بأنه ماذا؟ بأنه الخالص من الشرك، أنه الخالص من الشرك. وهذا الحديث فيه ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة، وجاءت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. واضح يا جماعة ام لا؟ إذا قال الشيخ رحمه الله تعالى شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلام من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، من أين له هذا التعميم؟ من قوله لا تشرك بي شيئا، لأنها نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي. والقاعدة عند الأصوليين وعند البلاغيين وكذا عند أهل النحو أن النكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. واضح هذا يا جماعة؟ لا، وهذا من هذا الباب، نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي أفاس العموم، فيدخل فيها كل ماذا؟ فيدخل فيها كل نوع من أنواع الشرك، فيدخل فيها كل نوع من أنواع الشرك سواء كان الأكبر أو الأصغر. قال رحمه الله قال ابن رجب من جاء مع التوحيد، من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه وبلسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كان مثل زبد البحر. هذا على ما يقوم في القلب من ماذا؟ من معاني التوحيد، من معاني ماذا؟ التوحيد. فإذا قام في القلب من معاني التوحيد والتعظيم والإجلال والخوف والرجاء والعظمة لله رب العالمين فإن هذا يكون سببا لدخوله الجنة ونجاته من النار ولو قام أو لو أتى بما أتى من العمل. فإن لا إله إلا الله لا يعدلها شيء ولا يقوم مع اسم الله شيء، ولا يقوم مع اسم الله عز وجل شيء. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذا المختصر المفيد من الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في توجيه الأحاديث المتقدمة مع ما تقدم معنا، مع ما تقدم معنا في أول الفصل. قال رحمه الله تعالى قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض. لأهل التوحيد ماذا يا جماعة؟ المحض. وما هو التوحيد المحض؟ التوحيد المحض الخالص من الشرك كبيره وصغيره. واضح يا جماعة أم لا؟ التوحيد المحض هو الخالص من الشرك كبيره وصغيره، هذا هو التوحيد المحض. فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك، لم يشوبوه بالشرك، سواء كان ذلك الشرك أصغر أو كان شركا ماذا أو كان شركا أكبر. قال: ما لا يعفى لمن ليس كذلك، لمن ليس كذلك ممن وقع منه بعض أفراد الشرك الأصغر أو وقع في الشرك ماذا الأصغر. قال: ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة، انظروا يا جماعة، لم يشرك بالله شيئا البتة، يدخل فيه ماذا؟ الشرك الأكبر والشرك ماذا؟ الأصغر. قال: ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، لمن نقص توحيده بماذا؟ إما أن يكون نقص توحيده بوقوعه بشيء من أنواع الشرك، أو يكون نقص توحيده بضعف تعظيمه وإجلاله ومحبته ومحبته وتوكله إلى غير ذلك على الله عز وجل. واضح يا جماعة؟ أي لا يكون التوحيد المحض الذي لا يقوم معه شرك قط سواء كان أكبر أو أصغر إلا لمن حقق التوحيد تحقيقا تاما في قلبه، محبة وإجلالا وخوفا وذلا وتعظيما لله رب العالمين. من حقق ذلك فإنه لا يبقى في قلبه شيء من الشرك لا الأكبر ولا الأصغر. قال رحمه الله تعالى: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. فالنجاسة عارضة، ما هي النجاسة؟ نجاسة الذنوب عارضة، أي تعرض على القلب، وماذا؟ والدافع لها قوي. ما هو الدافع؟ الدافع تحقق التوحيد في قلب الموحد، تحقق التوحيد في قلب الموحد من التعظيم والإجلال والمحبة والخوف والرجاء لله رب العالمين. فالدافع قوي والعارض ماذا؟ العارض كما ذكر رحمه الله تعالى ضعيف، العارض ضعيف، فيكون سببا لانطماس ذلك العارض ولجلائه ولزهوقه وذهابه بقوة ماذا؟ بقوة التوحيد واليقين الذي في قلب الموحد. ولا يبقى مع اسم الله شيء. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى يدل على رحمة الله عز وجل بعباده وعلى تفضله وإكرامه سبحانه وتعالى، فهو الكريم المنان. قال رحمه الله تعالى: والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب. الخوارج يكفرون المسلم بالذنوب، وهذا الحديث فيه ماذا؟ ولو ماذا جاء بقراب الأرض خطايا، ما دام عنده التوحيد يكون سببا لماذا؟ لغفران تلكم الخطايا. واضح يا جماعة أم لا؟ ففي رد على من؟ على الخوارج الذين يقولون إن المعاصي سببا لكفر الإنسان وخروجه عن الدين وكونه من ماذا؟ من المخلدين في نار جهنم، من المخلدين في نار جهنم. فالحديث السابقة الذكر فيها رد على هذه الطائفة المارقة الذي وصفها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال رحمه الله تعالى: الذين يكفرون المسلم بالذنوب. والخوارج على قسمين، الخوارج على قسمين، منهم من يكفر المسلم بمطلق الذنوب سواء كانت الصغائر أو الكبائر، ومنهم من يكفر المسلم بفعل الكبائر، وهذا هو المشهور من مذهب الخوارج، وهذا هو المشهور من مذهب الخوارج، وإلا فقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنهم على قسمين في هذا الماء في هذا الباب في التكفير بالذنوب، منهم من يكفر بالذنوب مطلقا بمطلق الذنوب، ومنهم من يكفر بالكبائر فقط، وهو الأشهر من مذهب الخوارج. قال رحمه الله تعالى: وهم وعلى المعتزلة. قال: والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. ويخلد في النار. الخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عند التحكيم، خرجوا عند التحكيم، أي تحكيم التحكيم الذي جرى بين جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وبين جيش معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فخرجوا عن المسلمين وكفروا المسلمين وقاتلوا المسلمين، فسموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن أهل الإسلام. والمعتزلة سموا معتزلة، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن سبب ذلك أن سائلا جاء يسأل الحسن البصري في حلقة الحسن البصري، فقال له: أصحاب الذنوب والمعاصي أهم من أهل الإيمان أم هم ليسوا من أهل الإيمان؟ واضح يا جماعة؟ لا، سائل جاء يسأل الحسن عن هذه المسألة، أهل الكبائر من فعل كبيرة هل يقال بأنه مؤمن أو لا يقال بأنه مؤمن؟ وكان في حلقة الحسن واصل بن عطاء، فانبرى لها واصل بن عطاء فقال: هو بمنزلة بين المنزلتين، تكلم بين يدي إمام التابعين الحسن البصري، ثم شذ عن حلقة الحسن البصري وانفرد بحلقة ووجد له أتباع، تبعه عمرو بن عبيد وغيرهم، ثم بعد ذلك تكونت فرقة. فمن حين خروج واصل بن عطاء وانعزاله من حلقة الحسن قيل لهم ماذا؟ المعتزلة. فسموا معتزلة لأنهم انعزلوا عن حلقة ماذا؟ الحسن. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، فهذا يدل على أنهم كذلك خرجوا، أولئك خرجوا عن الصحابة، وهؤلاء خرجوا عن ماذا؟ عن أئمة التابعين، وهؤلاء خرجوا عن أئمة التابعين. طيب، المعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، أن المؤمن، أن الإنسان إذا كان مؤمنا ثم فعل كبيرة من الكبائر، واضح يا جماعة أم لا؟ ثم فعل كبيرة من الكبائر، يقولون لا نقول بأنه مؤمن كما يقول من؟ واضح يا جماعة؟ كما يقول أهل السنة، ولا نقول بأنه كافر كما يقول من؟ الخوارج. قال: بل نقول بمنزلة بين منزلتين، بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي الفسوق. وهي ماذا؟ الفسوق. فيسمونه فاسقا، فيسمونه فاسقا في الدنيا، فيسمونه فاسقا في الدنيا، ويجرون عليه، ويجرون عليه أعمال المسلم في الدنيا، في الدنيا لا يجرون عليه أعمال الكفار، ولكن يجرون عليه أعمال من؟ أعمال أهل الإسلام. وفي الآخرة ماذا يعملون؟ يقولون هو ماذا؟ قالوا: يخلد في النار، تبعا لمن؟ تبعا للخوارج. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن هم من حيث الثمرة في الآخرة تبعا للخوارج. واضح يا جماعة؟ هم من حيث الثمرة في الآخرة تبعا للخوارج. وهذا الحديث وأمثاله فيه رد على هؤلاء المعتزلة، فيه رد على هؤلاء المعتزلة، لأن الله عز وجل في الحديث القدسي يقول ماذا؟ من لقي الله، أو قال في الحديث الذي هو بين أيدينا حيث أنس: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها ماذا؟ مغفرة. بقراب الأرض أي بملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بمثلها ماذا؟ مغفرة. واضح يا جماعة؟ لا. ففي رد على من؟ على هؤلاء الذين يقولون إنه بمنزلة بين منزلتين وأنه خالد في النار والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، ولا يعطاه على الإطلاق. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى لا يقال في من شرب الخمر ووقع في الزنا وما شابه ذلك أنه مؤمن على إطلاقه، ولا يقال أنه ليس بمؤمن على إطلاقه. واضح يا جماعة أم لا؟ ماذا يقال؟ قال ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص. واضح يا جماعة أم لا؟ يقال هو مؤمن عاص، أي أنه مؤمن ولكنه ماذا؟ ولكنه عاصي، ولكنه عاصي. أو يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ فاسق بكبيرته، فاسق بماذا؟ بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فأهل السنة والجماعة إذا أطلقوا على صاحب الكبيرة بأنه مؤمن فمرادهم أن عنده أصل الإيمان. واضح يا جماعة أم لا؟ عنده أصل الإيمان، بمعنى أنه لم يكفر بتلك المعصية، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بمعصيته. فاسق بماذا؟ بمعصيته. وإن قالوا من شرب الخمر فهو فاسق، ومن أكل الربا فهو فاسق، ومن وقع في الزنا فهو فاسق، فالمراد به ماذا؟ أنه فاسق بتلك الفعلة وإن كان عنده أصل الإيمان. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا معنى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وكما قال يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وهذه المسألة كما ترون أشار إليها الشيخ إشارة، فنكتفي بهذه إشارة، وإلا فإن المسألة طويلة، فإن المسألة طويلة وكبيرة، وقد ذكرت وفصل فيها في مواطن أخرى غير هذا الموطن. طيب، نحن تكلمنا عليها كذلك في كتابنا فتح رب العباد في شرح ودراسة لمعة الاعتقاد، ذكرنا أدلة السنة والجماعة الدالة على هذه المسألة، وكذلك نقلنا من قال بالإجماع، من نقل الإجماع في هذه المسألة، وذكرنا كذلك قول المرجئة في هذا الباب، وكذلك قول الخوارج والمعتزلة مع الرد عليها بحمد الله. ولكن كما ترون الشيخ أشار إشارة، فنكتفي بهذه الإشارة. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. رواه مسلم. والمراد بالمقحمات الذنوب الكبار، الذنوب العظام الكبار التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. والتقحم الوقوع في المهالك. نعيد، قلنا المقحمات الذنوب العظام الكبار التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. والتقحم الوقوع في المهالك. وهذا الحديث يا جماعة كذلك من الأحاديث الذي يكون الكلام فيها كالكلام في سابقها. واضح يا جماعة أم لا؟ يكون الكلام فيه وتوجيهه كالكلام في سابقه من الأحاديث الذي مرت معنا، لأن هذا الحديث كما ترون وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، أي الكبائر. واضح يا جماعة أم لا؟ بمعنى أن التوحيد وتحقيق التوحيد والبعد من الشرك كبيره وصغيره سببا لغفران الذنوب وتلاشيها، ولو كانت من المقحمات. فهذا الحديث قال فيه ماذا؟ وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا. وشيئا كما ترون نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي تفيد العموم، نكر في سياق النفي تفيد العموم. وهذا الحديث كذلك كما ترون وقع فيه إشكال كما تقدم في غيره، لماذا؟ لظواهر الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع عليه سلف الأمة من أن أصحاب الكبائر داخلون تحت مشيئة الله عز وجل، من أن أصحاب الكبائر داخلون تحت مشيئة الله عز وجل. فكيف يجمع بين تلك الأدلة وبين مثل هذه الأدلة؟ وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته شيئا من المقحمات. قال النووي رحمه الله تعالى: والمراد بغفرانها أنه لا يخلد في النار، أنه لا يخلد في النار أو لا يخلد في النار كما يخلد أهل الشرك. قال: وليس المراد أنه لا يعذب أصلا، فقد تقررت نصوص الشرع وإجماع أهل السنة على إثبات بعض على إثبات عذاب النار أو على إثبات عذاب بعض العصاة من الموحدين من الموحدين. قال رحمه الله تعالى: وقد يحتمل أنه يغفر لبعض الأمة، أنه يغفر لبعض الأمة، وهذا أو هذه الإشارة من الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا ضمت مع ما تقدم من كلام ابن القيم وكذلك كلام ابن رجب وكذلك ما تقدم معنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ظهر هذا المعنى، وهو أن من حقق التوحيد ظاهرا وباطنا وابتعد من الشرك تماما ظاهره وخفيه وكذلك بعد من الشرك بعد من الشرك الأصغر والأكبر، قد يكون هذا هو سببا لماذا؟ لغفران ذنوبه ولرجحان حسناته على سيئاته. واضح يا جماعة ام لا؟ قد يكون سببا لغفران ذنبه، والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال: وقال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له، كان أهلا أن أغفر له. الحديث أخرجه المذكورون، الحديث أخرجه المذكورون، وفيه سهيل ابن أبي حزم أبو بكر البصري ضعيف أو ضعيف جدا، ضعيف بل قد يكون ضعيفا جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل المصنف، ما المراد المصنف؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. ما هي الخمسة يا أخوان الذي في حديث عبادة؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى كلمته، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق. يقول الشيخ: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وتبين لك خطأ المغرورين. الشيخ كلام الشيخ في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن لا إله إلا الله لا تكفي، لا يكفي مجرد ماذا؟ النطق، بل لا بد من ماذا؟ من نطق وعمل، لا بد من نطق واعتقاد وعمل، لا بد من نطق واعتقاد وعمل. قول: وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، أي أن الأنبياء يحتاجون إلى أن ينبهوا قومهم إلى فضل لا إله إلا الله لأجل أن يكون تحفيزا لنشاطهم إلى الطاعة. قال: والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه. قال: وفيه إثبات الصفات. طيب قوله رحمه الله تعالى: والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. قوله بجميع، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، بمعنى أن لا إله إلا الله لا يعدل معها شيء، لا يعدل معها ماذا؟ شيء، كما جاءت الأحاديث في ذلك، وجاء النص الواضح الصريح في حديث عبد الله بن عمرو الذي أشار إليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أثناء الشرح. قوله مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي بعضهم يقول لا إله إلا الله مع هذا يخف ميزانه ويكون سببا لدخوله ماذا؟ النار أو الجنة يا جماعة؟ النار. لماذا؟ لأنه ما تحقق في قلبه من تعظيم هذه الكلمة وإجلال الله عز وجل وتعظيمه ومحبته وإكرامه وغير ذلك من معاني الألوهية، ما يكون سببا لرجحان كفة لا إله إلا الله. قال: وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة، وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة، في إثبات الصفات في الأحاديث المذكورة الذي أشير إليها فيها إثبات الصفات، من هذه الصفات أن الله عز وجل يتكلم: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا أشرك به شيئا، ثم لقيتني لا أشرك به شيئا، ماذا أتيتك بقرابها مغفرة. وكذلك ما جاء في الحديث الآخر يا أن موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، الحديث. وكذلك ما جاء بنحوها. وفي هذا القول من الشيخ رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الحديث القدسي، إلى أن الحديث القدسي أنه من كلام الله عز وجل باعتبار لفظه ومعناه، باعتبار ماذا؟ لفظه ومعناه، لا باعتبار معناه فقط كما يقوله البعض، لا كما يقوله بعضهم أن المراد أنه من قول الله عز وجل باعتبار معناه فقط، بل إنه باعتبار لفظه ومعناه، ومن كلام من؟ من كلام الله عز وجل، كما هو ظاهر سياقات هذه الأحاديث، أن الله عز وجل قال الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، فهذا إسناد إلى من؟ إلى الله تعالى. ثم قال: يا ابن آدم إنك لو أتيتني، من المتكلم؟ الله عز وجل. فاللفظ والمعنى ممن؟ من الله عز وجل. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا مصير من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الحديث القدسي من كلام الله عز وجل باعتبار لفظه ومعناه. قوله رحمه الله تعالى: وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، أنه ترك الشرك ليس قولها ماذا؟ باللسان. واضح يا جماعة؟ في حديث عتبان ما فيه؟ حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، هل هو مقصور على اللسان؟ الجواب لا، لا بد أن يعمل، ومن العمل ماذا؟ ترك الشرك صغيره وكبيره، ترك الشرك صغيره وكبيره، كما دل عليه حديث أنس في قوله، في قول الله عز وجل وأتيتني لم تشرك بي شيئا، لم تشرك بي ماذا؟ شيئا. فهذا يدل على أن لا إله إلا الله المراد بها النطق بها باللسان واعتقادها بالجنان والعمل بمقتضاها، ومن العمل بمقتضاها ماذا؟ تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا، والبراءة من الشرك كذلك ظاهرا وباطنا. والله أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.